الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في يوم آخر من أيام العشر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ومن أعظم العبادات في هذه العشر كما عرفنا، بالإضافة إلى الدعاء والذكر والتلاوة والصلاة والصيام والاعتكاف وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والكلمة الحسنة وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان للجيران وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، تبقى هذه الأضحية المعلم البارز في هذه العشر، ونحتاج أن نتأمل كثيرا في معانيها. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فلم يزل ذبح المناسك أيها الإخوة والأخوات وإراقة الدماء توحيدا لله وعلى اسمه مشروعا في جميع ما أنزل الله من الشرائع على البشر. ولكل أمة جماعة مؤمنة سلفت قبلكم، جعلنا منسكا موضع نسك لكل دين من السماء نزل فيه ذبح يذبحون لله فيه، وهناك دم يريقونه لله، هناك متعبد وطاعة وعيد وحج يحجونه. منسك لماذا؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن المقاصد العظيمة في مشروعية النسك ذكره سبحانه والقربان ببهيمة الأنعام إليه. فإذا الذبح لله ليس من خصوصيات هذه الأمة، وإنما هو مشترك وعام في جميع الأمم السالفة. والتسمية على الذبح كانت مشروعة قبل هذه الأمة. قال: فإلهكم إله واحد، يعني معبودكم واحد، فله أسلموا وبشر المخبتين. فلو تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضاً وصار القرآن مهيمنا على ما سبق، والإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ناسخا لجميع ما سبق، لكن في الكل توحيد وعبادة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في الآية قال: فله أسلموا، يعني أخلصوا، استسلموا لحكمه وطاعته. المشركون جعلوا الأصنام مناسك، يأتي عند الصنم كما يأتي المشرك اليوم عند القبر، يطوفون بالقبر وذاك يطوف بالصنم ويذبحون عند الأولياء وعند الأصنام. الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة منسكا واحدا للقربان إلى الله ليشكروه على بهيمة الأنعام، النعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم. آخر الآية بشر فيها المخبتين. من هم المخبتون؟ المطمئنون، المتواضعون، الخاشعون، المنقادون لطاعة الله، الراضون بقضائه، المستسلمون له. ثم قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها طاحت سقطت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فمن جملة الشعائر البدن، يعني الإبل والبقر. فإذا كلمة بدنة وجمعها بدن يدخل فيها الإبل والبقر. لكم فيها خير من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر، فاذكروا اسم الله عليها، يعني عند ذبحها قولوا بسم الله وانحروها. ما معنى صواف؟ يعني قائمات، وهكذا تنحر الإبل قائمة. الشاة تضجع للذبح والإبل توقف قائمة، تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى وتربط، ثم تنحر وتضرب في النحر بهذه الآلة الحادة. فإذا ضربت في نحرها تدفق الدم، هذا كالذبح للشاة، فإنه ينحرها ويقطع مجرى الطعام والتنفس والعروق ليسهل خروج الدم وترتاح الذبيحة وترتاح هذه المنحورة. فإذا طعنت في مكان نحرها الشرعي ماذا سيحدث؟ وهي مربوطة اليد اليسرى ستسقط. فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت في الأرض جنوبها، فعند ذلك يكون سلخها من قبل الجزار بعد خروج روحها تماما، فلا يجوز سلخ الحيوان قبل خروج روحه لأنه تعذيب له. فإذا سكنت بعد النحر، سقطت على جنبها وسكنت، فإذا وجبت جنوبها فعند ذلك يسلخ ويقطع ويكون من بعد ذلك طبخها. قال: فكلوا منها، وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه. يعني لو واحد في الحج أراد أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة، قال: فكلوا منها. فإذا الهدي يجوز للحاج أن يأكل منه، كما أنه يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته، لكن ما ينسى غيره من الخير، لا ينسى الغير من الخير. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والمعتر الذي يسأل ويطوف ويلح ربما، فكل منهما له حق فيها. قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نحن الآن في العشر، هذا وقت الضحايا والهدي، ولذلك تأملنا في الآيات التي لها علاقة بالموضوع من العبادات التي نقوم بها في هذه العشر، نرجو من الله أن يأجرنا عليها. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يعني تشكرون الله على تسخيرها. يعني هذا البعير الكبير يأتي الطفل فيمسك بالحبل فينيخه يقعده، والبعير يعني قد يكون أكثر من 10 أضعاف هذا الطفل في الحجم. من الذي سخره بحيث الطفل الصغير يقعده بالحبل يقعده؟ من الذي سخره؟ وإلا هاجوا ماجوا وما استطعنا أن نتحكم فيه، ولا أن نقعده، ولا أن نستوي عليه جلوسا، ولا أن نسافر عليه، ولا أن ننحره. كذلك سخرناها لكم. فتجد سبحان الله هذه عند مثلا تأتي للذبح مستسلمة مستسلمة، عندما نقعدها أو عندما نركب على هذه البدن، عندما نستخدم البقر في الحرث، عندما نسوق الغنم في الرعي، تجدها مستسلمة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، بخلاف الحيوان الوحشي النافر فإنك تجده غير متحكم فيه ومسيطر عليه، ولذلك يصاد صيدا، حتى بقر الوحش مثلا يصاد صيدا. هذه بهيمة الأنعام سخرناها لكم لعلكم تشكرون، تشكرون الله على تسخيرها وعلى تذليلها لكم، وهو الذي أحسن إليكم ورحمكم بهذا التسخير فاحمدوه. قضية يعني مكانة الأضحية وذبح الأضحية أو نحر الأضحية وإنهار الدم لله، وهذه العبادة والتوحيد الذي فيها، وقضية شكر الله على النعمة، ومسألة الأكل منها والإهداء والصدقة، لا شك أن هذا يفوق التصدق بثمنها، لأن الأضحية والذبح هذا المعنى، يعني الذبح لله على اسم الله شكرا لله، شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذبح أفضل من الصدقة بثمن الأضحية. وقد روى عبد الرزاق عن سعيد بن مسيب قال: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم، يعني من الفضة. ولأن الذبح من شعائر الله، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة تعطلت تلك الشعيرة. لكن نحن نوصي من قال: يعني أنا ما عندي والله ثمن شات، ما عندي ولا سبع بقرة ولا سبع بدنة، ما أستطيع لا أشترك في بقرة ولا أشترك في بدنة ولا أذبح شات، ما عندي. يعني لو قال أنا ما عندي مثلا إلا 100 ريال، ويعني يعني إذا كنت سأشترك في بقرة أو بدنة يبغالي 300 400 500، والشات 700 800، و1000 وفي 2000 وفي، ما عندي أنا إلا 100، نقول خلص يا أخي تصدق بها في عشر ذي الحجة، تصدق بها في عشر ذي الحجة، والله يأجرك، وقد علم نيتك وأنك محب للأضحية وأنك تعظم شعائر الله، وما منعك من الذبح إلا عدم القدرة، وأن اللي عندك تستطيع الصدقة به فقط هذه 100 ولا هذه 50، وهذه حيلتك، والباقي تحتاجه لأهلك فتتصدق به في العشر فتؤجر على ذلك. الصدقة في العشر أجر عظيم. فإذا الذبح وإراقة الدم لله مقصود، وعبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا في كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولو تصدق الحاج بالمال بدلا من ذبح دم التمتع أو القران، ولو تصدق بأضعاف أضعاف قيمة هذه الذبيحة والهدي، ما قام مقامه ولا أجزأ عن ذلك. وكذلك الأضحية، يعني لو قال واحد: أنا ما أبغى دماء، ما دماء، خلاص أنا أتصدق، ولو 5000 خذوا مني، نقول: لا يا أخي، إنهار الدم على اسم الله مقصود لذاته، توحيدا لله. هذا معنى في يعني هذا شيء يدل على التوحيد، ومن العبادات عبادات التوحيد التي لا يقوم غيرها مقامها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لهذا، يعني الأضحية، ويستعد له، وكان يضحي كل سنة ولم يتصدق بدلا عن الأضحية. بعض الناس يقولون يعني الأعداء يقولون: نحن يعني المسلمين عندنا وحشية، وأننا سفاحون، وأننا ما نراعي حقوق الحيوان، وأننا هذه الدماء والدماء نقول: أو أنتم ماذا تفعلون يا معشر الكفار؟ ماذا تفعلون؟ كيف تقتلون الحيوان؟ بالكهرباء؟ بالماء المغلي تلقون الدجاج فيه؟ صهاريج تغرقونه؟ ولا بطلقة بالمسدس بالمطرقة؟ ماذا تفعلون؟ أنتم الوحشيون. نحن المسلمين ننحر، نذبح، بهذه الطريقة السريعة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وقطع مجرى التنفس والطعام والودجين والعروق، وينهر الدم ويرتاح الحيوان بأسرع وقت. أما ضربكم له بالمطرقة الكبيرة أو بالمسدس أو بإبرة تخدير أو إبرة مميتة أو نحو ذلك من الصدمات الكهربائية، تجعله وقيذا ضارا محبوس الدم في العروق، ما يخرج دم الحيوان إلا بهذه الطريقة. فالعجب لهم، يقولون الرأفة بالحيوان، لا رأفة بالحيوان ولا رأفة بالإنسان الذي سيأكل من هذا اللحم، فلا يطيب إلا بهذا الذبح الشرعي. ثم بعد ذلك بعضهم يذبح أطفال المسلمين بالملايين ويتكلمون عن رفق الحيوان، فسبحان الله، يقتلون الآدميين بلا رحمة ويتباكون في هذه القضية. أيها الإخوة والأخوات، الأضحية مشروعة في حق الأحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وبعض الناس يظن أن الأضحية خاصة بالأموات وأن الحي ما له شيء، لا، بالعكس، الأصل في الأضحية أنها للأحياء. فأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام: الأول أن يضحي عنهم الحي تبعا له، فيذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، يذبحها ينوي بها الأحياء والأموات، وهذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى عنه وعن أهل بيته وفيهم من مات قبله. الثاني أن يضحي الحي عن الأموات تنفيذا لوصاياهم، وهذا إذا ترك الميت مالا وأوصى يجب تنفيذ الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، فيجب أن ينفذ هذا. وإن قال بقي مال ما يكفي، نقول إما أن تكمل من عندك أو تنتظر موسما آخر تكون فيه مثلا الذبائح أو الخراف أرخص تشتري أو إلى آخره، فإن لم تجد تصدق بها في عشر ذي الحجة عن الميت إذا كان باقي بقية ما تكفي ليشترى بها ذبيحة أو ليشترى بها أضحية للميت. طيب، الثالث أن يضحي الحي عن الميت تبرعا مستقلا عن أضحيته هو. فلو قال أنا عندي سعة وعندي قدرة وعندي جدي وجدتي أو والدي والدتي ماتوا، ما حكم أن أضحي بخمس أضاحي، واحدة لي ولأهل بيتي، وأربعة هذه لجدي فلان وهذه لجدتي فلانة وهذه لأمي فلانة وهذه لأبي فلان؟ فنقول لا بأس بذلك، لا حرج، وثوابها يصل إلى الميت، وهي من جنس الصدقة عن الميت. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الأموات من أقاربه في أضحيته، ولم يكن التضحية عن الميت استقلالا معروفا في السنة أو عند السلف كما قال شيخ الإسلام، ولذلك اختارت صدقة بثمانية عن الأموات، ولكنها من جهة الصحة تصح وتصل يصل أجرها إلى من نويتها لهم. هذه الأضاحي ولا شك تذكرنا بأشياء كما قلنا، منها أنها سنة أبينا إبراهيم، وفيها درس في الامتثال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، فذهبت سنة. وذبح الأضحية أيضا وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء يوم الأضحى، وهو أعظم أيام السنة. رابعا، فيها شكر لله على نعمه المتعددة، فأنعم علينا ببهيمة الأنعام فنحن نشكره بالأضحية على ذلك، أبقانا إلى هذا العام فنحن نشكره بالأضحية على ذلك. وأنعم علينا بالإيمان وشريعة الإسلام والتي منها هذه الأضحية، فنحن نشكره بالأضحية على ذلك. وأعطانا السمع والبصر والمال الذي نشتري به الأضحية، فنحن نشكره على نعمته بهذا. فإذا الأضحية فيها صور لشكر الله تعالى والتقرب إليه بإراقة هذه الدماء على اسمه سبحانه امتثالا لأمره، فصلي لربك وانحر. كذلك فيها تقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه عبادة وفيها فوائد كثيرة ومتعددة. نريد أن نذهب وإياكم الآن إلى إخواننا الحجاج ليكون لهم نصيب من الحديث، وهم ذاهبون لحج بيت الله الحرام. وكنا قد تكلمنا عن أيام الحج الستة، لأن تبدأ أيام الحج يوم التروية وعرفة ويوم النحر ثلاثة، وأيام التشريق ستة المجموع. في كل يوم من أيام الحج هنالك عبادات وأعمال فيه. عرفنا يوم التروية، وكان يسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء لعرفة، لأنه لم يكن في عرفة ماء يومئذ، فسمي يوم الثامن الناس فيه بمنى، يوم التروية يتزودون فيه بالماء من منى لعرفة. طيب، السنة كما قلنا للحاج أن يحرم من مكانه، إن كان في مكة أحرم بمكة وانطلق إلى منى، إن كان في منى أحرم من منى وما يحتاج ذهب للحرم ليحرم. هو الآن ذهب للحج، فإذا كان متمتعا فقد اعتمر فيحرم بالحج يوم الثامن. فإذا الإحرام بالحج من أعمال يوم الثامن للمتمتع. كذلك من وصل من قارن أو مفرد، من وصل يوم الثامن إلى الميقات سيحرم بالحج إما إفرادا أو قرانا مع العمرة. طيب، المتمتع بالنسبة للمتمتع، أما بالنسبة للقارن والمفرد فإنهما إذا أحرم قبل يوم الثامن فليس عليهما يوم الثامن إحرام، لأنهما لا زالا على إحرامهما. وبعض الناس يتصور يعني شو يعني، بعض القارنين أو المفردين إذا رأوا المتمتعين يحرمون يوم الثامن قالوا نحرم، نقول أنتم الآن محرمون من قبل، لا حاجة أن تحرموا إحراما جديدا، فأنتم باقون على إحرامكم السابق، لأن المتمتع هو الذي تحلل من العمرة ثم تمتع وهو سيحرم بالحج يوم الثامن. طيب، صلى الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وانطلق صبيحة التاسع إلى عرفة كما هي السنة، ويجوز أن ينطلق إلى عرفة في الليل، بعض المطوفين يخشون من زحام الطرقات فينقلون حجاجهم من المخيمات إلى عرفة قبل الفجر، يعني بالليل ينقلونهم، بعض الحجاج يذهب إلى عرفة مباشرة، يجوز من ناحية الجواز يجوز. السنة أن يذهب في صبيحة يوم عرفة متجها إلى عرفة ويخرج من منى بعد طلوع الشمس، وينزل قبل عرفة في بطن عرنة، وفي الطريق يخلط التلبية بالتكبير كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. متى دخل النبي عليه الصلاة والسلام حدود عرفة؟ يوم 9 بعد الظهر، لمن أراد أن يطبق السنة، فإن دخل عرفة قبل ذلك فلا حرج. يوم عرفة من الأيام الفاضلة، تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة، يباهي بأهل عرفات، يباهي الملائكة في السماء بأهل عرفات في الأرض، وهو يوم عظم الله أمره ورفع قدره وأكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة، هو يوم مغفرة للذنوب وعتق من النيران. وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ما المقصود به؟ يوم عرفة، يوم عيد لأهل الموقف. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. يوم أقسم الله به يوم عرفة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. أين أقسم الله به؟ في قوله تعالى وشاهد ومشهود، فأقسم بالشاهد والمشهود وهو يوم عرفة، يشهده الناس، تشهده الملائكة. طيب هؤلاء القاعدين في البيوت في البلدان ماذا لهم وهم يرون على الشاشات نقلا حيا للمشاعر، نقلا حيا ليوم عرفة، نقلا حيا للإفاضة من عرفة، نقلا حيا؟ نفوسهم فيها لوعة إنهم كانوا يتمنون أن يكونوا مع هؤلاء، لكن ما أمكنهم ذلك لأسباب متعددة. شرع الله لهم صيام هذا اليوم للقاعدين في البلدان، يوم واحد صيام يكفر سنتين. ولذلك استحباب لغير الحاج، لأن الحاج لا يسن له صيام يوم عرفة لأنه مشغول بما هو أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة. أما أهل البلدان فإن صيامهم فيه أجره عظيم، يكفر الله به آثام سنتين. طبعا الكبائر تحتاج توبة خاصة والتكفير للصغائر، لكن يوم عرفة عموما هو يوم مغفرة للذنوب والعتق من النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا يعم حتى القاعدين في البلدان. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني أكثره بركة وأعظمه ثوابا وأقرب للإجابة. قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فظاهر الحديث أن فضل يوم عرفة لمن كان في عرفة وفي باقي البقاع، والدعاء عام للحجاج وغيرهم، والفضل لليوم. فمن كان في عرفة جمع بين فضل المكان والزمان، ولذلك ينبغي أن يجتهد اجتهادا عظيما جدا في الدعاء والذكر والعبادة. طيب والذين في البلدان صار عندهم شرف الزمان فقط لأنهم في البلدان ليسوا في المكان، ليسوا في عرفة، لكن لهم شرف الزمان فينالهم من خيره ومن فضله ومن بركته. بالنسبة للحاج إذا طلعت الشمس يوم التاسع استحب له الاغتسال ولبس الإحرام ويسير إلى عرفة، كما قلنا ينزل في بطن عرنة قبل عرفة على حدود عرفة ويدخلها بعد الزوال إذا استطاع، ويقف في أي مكان من عرفة لقول عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. قال إلا بطن عرنة، وقال كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وهناك حدود ولا وهناك لافتات ولوحات تبين حدود عرفة، ينبغي على الحجاج الاهتمام بها. وبطن عرنة هو الممنوع فقط دون الحافتين، ويستحب أن يستمع خطبة الإمام في عرفة، وإذا ما تمكن صلوا هم الظهر والعصر إذا ما صلوا مع الإمام، يصلون في أماكنهم، والصلاة اقتداء بالإمام إذا كانوا معه، وليس إذا كان بينهم وبينه شوارع ومخيمات وسيارات تعبر وبعيد جدا عنه ما التحق بجماعة المسجد. أما إذا امتدت الصفوف فالاقتداء صحيح، وإذا كانوا في مخيماتهم صلوا الظهر والعصر والحمد لله رب العالمين. مزيد من الكلام عن عبادات العشر سنأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.